الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائمه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا. كان الكلام في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهر عن الأمارة عن المأمور به الواقعي إعادة في القضاء، إعادة في الوقت، وقضاء في خارجه بعد انكشاف الخلاف وعدم إجزائه. بلغ الكلام إلى تحقيق الحال في الأمارات بناء على مسلك السببية والموضوعية، وقد عرفتم أن الكلام بناء على هذا المسلك يقع في مقامين: مقام الثبوت وقد تقدم، ومقام الإثبات. أما الآن فالكلام في مقام الإثبات والأدلة، حتى نرى أن مقتضى أدلة حجية الأمارات ما هو، وما تقتضي الأدلة من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء. فحاصل ما ذكره رحمه الله أن إطلاقات أدلة حجية الأمارات تقتضي الحكم بالإجزاء بناء على مسلك السببية. الإطلاقات مقتضاها الاجتزاء بناء على هذا المسلك. بيان ذلك أن مفاد أدلة حجية البينة كمثال من للأمارات، أن مفاد أدلة حجية البينة صدق العادل، ومعنى تصديق العادل إنما هو ترتيب الأثر على قوله وإخباره. وعندها ففي زمان قيام البينة على شيء وعدم انكشاف الخلاف بعد، فعند قيام البينة وعدم انكشاف الخلاف بعد أدلة حجية البينة قائلة بلسان حالها أن هذه البينة حجة عليكم فاتبعوها، وهذه الأدلة واردة في مقام البيان من هذه الجهة، ومع ذلك لم تبين أن الوظيفة ماذا بعد انكشاف الخلاف،
وأنه إذا انكشف الخلاف فيما بعد ما الوظيفة؟ الأدلة، أدلة حجية البينة مثلا، هذا مفادها. صدق العادل، خب صدق العادلي، حيث أن هذه الأدلة واردة في مقام البيان، ومع ذلك لم تبين أن الوظيفة ماذا بعد انكشاف الخلاف. فمن عدم البيان يفهم أن الوظيفة أولا وآخرا إنما هي متابعة الأمارة والاتباع من الأمارة. فمن عدم البيان يفهم أن الوظيفة أولا وآخرا هي متابعة الأمارة وإتيان العمل على طبقها والمفروض أنه قد أتي بالعمل على طبقها ولا وظيفة أخرى لنا، وإلا لو كانت هناك وظيفة أخرى لكان على المولى الحكيم أن يبينها حتى لا يلزم الإخلال بالغرض، وحيث لم يبين أنه هناك وظيفة أخرى فمن عدم البيان يعلم أن الوظيفة بعد انكشاف الخلاف هي متابعة الأمارة وإتيان العمل على وفقها، والمفروض أن ذلك قد تحقق. فإذا مقتضى إطلاقات أدلة حجية الأمارة مقتضاها هو الاجتزاء بموافقة دليل الحجية، أي لو وافقت دليل الحجية وأتيت بمضمونه وأديت العمل على وفقه، فعند ذلك مقتضى إطلاقاتها الاجتزاء بموافقته. وقبل الانتقال إلى مقطع آخر وفقرة أخرى، ينبغي الإيماء إلى أمر، وهو أن المصنف عندما بحث الأوامر الإضطرارية في مقام الإثبات، مو في مقام الثبوت، عندما بحثها في مقام الإثبات بحثها ضمن مرحلتين وخطوتين من الكلام. في المرحلة الأولى بحث عن مقتضى إطلاقات الأدلة الاضطرارية، وفي المرحلة الثانية بحث عن مقتضى الأصل العملي، بينما فيما نحن فيه أعني الأوامر الظاهرية قد بحثها ضمن مرحلة واحدة من البيان، حيث بحث عن مقتضى إطلاقات أدلة الحجية فحسب، ولم يبحث عن مقتضى الأصل العملي. والسر في ذلك يرجع إلى أن إطلاقات أدلة حجية الأمارة منعقدة وتامة دائما، ولا ترديد فيها من هذه الناحية. وبعد انكشاف الخلاف لهي أيضا تامة وباقية على حالها، فلذا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. أما لو أن أحدا كان من أهل التشكيك وناقش في إطلاقات أدلة الحجية، لقلنا حينئذ فيها بمثلي وبعيني ما قلنا به في الأوامر الاضطرارية من بيان ملخص ما قلناه هناك مفصلا من إجراء أصالة البراءة عن وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في الخارج. هذا لو اجى واحد وشكك في الاطلاقات عند ذاك يقول الكلام يعني الكلام هنا الكلام هناك. اما ليش ما بحثت في مرحلة اخرى في ضمن مرحلة اخرى عن مقتضى الاصل العملي؟ نرى ان اطلاقات ادلة حجية الامارة منعقدة دائما ولا ترديد فيها، فحينئذ لا تصل النوبة إلى مقتضى الأصل العملي بعد أن كان الأصل اللفظي منعقدا في البين وقائما في البين. ثم انتقل رحمه الله إلى مطلب آخر. صدق العادل، في كل أمارة أكو دليل في البينة.
الإطلاق المقارن للأمارة شنو اللي
دليل عليهم؟ أبين لك شيخنا، في البينة صدق العادل. شوف في أي أمارة وردت هناك أدلة فيها، هذه الأدلة اللي وردت لحجية الأمارات هذه مطلقة. صدق العادل معنى تصديق العادل ماذا؟ أن نرتب الأثر على قوله وإخباره. لا هناك أدلة موجودة بلي من قبل أدلة لفظية، وهذه الأدلة اللفظية إطلاقاتها عند الآخون تامة. ثم انتقل رحمه الله إلى مطلب آخر وفقرة أخرى، حيث تحصل لدينا لحد الآن أن النتيجة بناء على مسلك الطريقية والكاشفية عبارة عن عدم الإجزاء، والنتيجة بناء على مسلك السببية والموضوعية عبارة عن الإجزاء. ولكن هذا كله فيما لو تيقنا وأحرزنا أن حجية الأمارات هي على نحو الطريقية أم على نحو السببية؟ فإن كانت على نحو الطريقية فالنتيجة معلومة، وإن كانت على نحو السببية فالنتيجة كذلك ظاهرة. هذا كله فيما لو أحرز ذلك، وكون الحجية على نحو الكشف أم على نحو السببية. أما لو شك في ذلك وأن حجية الأمارات هل هي على نحو الطريقية أم على نحو السببية، وما اتضح لنا المفاد من دليل حجية الأمارة، فنحتمل أن يكون مفادها الطريقية، كما نحتمل أن يكون مفادها السببية، فنشك في أن الحجية هل هي على نحو الطريقية حتى تكون النتيجة تلك عدم الإدعاء، أم على نحو السببية حتى تكون النتيجة تلك عن الإدعاء؟ فما الوظيفة عندئذ؟ ففي هذا الفرض أولا، والذي نتيقن به أصل حجية الأمارة، هذا المقدار متيقن به، وأن الأمارة في ظرفها حجة، ولكن لا نعلم أن الحجية بالنسبة إليها هل هي من باب الطريقية أم من باب السببية. فحينئذ لو جرينا على مفاد على مؤدى الأمارة وأدينا العمل على طبقها ثم انكشف الخلاف، لو طبقنا وأتينا بالعمل على ما على طبق الأمارة، وإحنا الآن شنو شاكين في أنها هل هي من باب الطريقية أم أنها من باب السببية، ثم انكشف الخلاف، فماذا تكون النتيجة عندئذ؟ هل يجتزى بهذا العمل المأتي به أم لا يجتزى به، بل لا بد من تداركه ثانيا علامة استفهام. وحيث قد فرض الشك في دلالة دليل وحيث قد فرض الشك في دلالة دليل حجية الأمارة فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول العملية. فلذا راح يفتح البحث، هو يختار أصل من الأصول، وهناك إشكال اعتراضين أو ثلاث اعتراضات تأتي على أنه ليش بتتمثب بأصل آخر من الأصول العملية. هذا كله ليش صار البحث حول الأصل العملي؟ هذا لأنه الآن الشك مالنا وين صار، وين تمحور؟ في دلالة دليل حجية الأمارة. ما اتضح لنا، انتقلنا إلى مقطع آخر، ما اتضح لنا من دلالة دليل الحجية لم يتضح لنا المفاد، فنحتمل أن يكون مفاد تلك الأدلة الطريقية، ونحتمل أن يكون مفادها السببية. فحينئذ إذا أدينا العمل على طبق الأمارة ثم انكشف الخلاف، فيأتي هذا السؤال: فماذا تكون النتيجة؟ هل يجتزأ بهذا العمل أم لا يجتزأ به؟ بل لا بد من تداركه ثانيا. المصنف رحمه الله بحث أولا مبحث الإعادة في الوقت، وثانيا بحث مطلب القضاء خارج الوقت، باعتبار أن انكشاف الخلاف تارة يظهر في الوقت، أي يظهر الانكشاف في الوقت، وأخرى يكون خارج الوقت، ويختلف الحال بينهما. فلذا بحث أولا مطلب الإعادة، ثم بحث مطلب القضاء خارج الوقت. أما الكلام في الإعادة أولا، وهي ما إذا انكشف الخلاف في الوقت فحاصل ما أفاده أن الحق هو عدم الاجتزاء بهذا العمل المأتي، بل لا بد من إعادته بعد انكشاف الخلاف. الحق عدم الاجتزاء بهذا العمل، بل لا بد من إعادته بعد انكشاف الخلاف. نأتي العمدة هنا الدليل، ما الدليل على ذلك؟ وذلك لأننا نتيقن أنه هناك أمر قد توجه إلينا، وانشغلت الذمة بتكليف، وانشغلت الذمة بالتكليف، ونحن ملزمون بإتيان المأمور به والتكليف وتأمين المصلحة الملزمة الصلاتية. إذا جعلنا المثال في الصلاة، وتأمين المصلحة الملزمة الصلاتية، فما دام لم يحصل الغرض، غرض المولى، لم يسقط ذلك الأمر المعلوم توجهه إلينا، بل يبقى على حاله. إذا ما حصلنا العلة التامة عند ذلك لا يمكن أن يتحصل المعلول. فما دام لم يحصل الغرض لم يسقط ذلك الأمر، لم يسقط ذلك الأمر بل يبقى على حاله. فالاشتغال اليقيني مسلم، وأننا نعلم بأن ذمتنا وعهدتنا قد انشغلت بأمر بتكليف، ولكن الشك إنما هو في أن هذا العمل المأتي به الفاقد للجزء أو الشرط بعد انكشاف الخلاف، لأنه البينة قامت عندك قبل انكشاف الخلاف على طهارة الماء، توضعت وأديت الصلاة، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف فتبين ماذا؟ فتأن هذا العمل المأتي فاقد للشرط أم ليس فاقد للشرط. ولكن الشك في أن هذا العمل المأتي به الفاقد للجزء أو الشرط بعد انكشاف الخلاف هل هو محصل للغرض أم لا؟ هل هو مسقط لذلك التكليف الثابت المعلوم أم لا يكون مسقطا؟ فإن كانت الأمارة، خذ عدي لي نعالج القضية من خلال الأمارة، قامت عندنا أمارة قبل ذلك، فإن كانت الأمارة على نحو الطريقية فلا يكون العمل هذا محصلا للغرض. هذا واضح، إذا تحرز أن الأمارة على نحو الطريقية النتيجة ماذا؟ عدم الإجزاء، يعني معنى أن هذا العمل ما يحصل الغرض، لأنه ما في مصلحة فارغ، ماكو أصلا، لم يكن مشتمل على أي مصلحة حتى تكون هذه المصلحة ماذا؟ جابرة وكاسرة علما لتلك المصلحة الفائتة. وإن كانت الأمارة على نحو السببية لكان العمل هذا محصلا للغرض، لأنه بنفس القيام قلنا تحدث مصلحة في مؤداها، وهذه المصلحة لو مساوية للواقع لو أجد من الواقع، ولدى خطأها ماذا؟ تجبر تلك المصلحة الفائتة، وعلى إثرها يجعل الشارع الأقدس ماذا في مؤداها؟ حكما ظاهريا لو مماثل لو مخالف للحكم الواقعي، فالحكم الظاهري يكون مجزيا حينئذ بعد اشتماله على مصلحة، بعد اشتماله على مصلحة، تلك المصلحة لو مساويا لو أجد من الواقع تجبر ما فات من الواقع. فإن كانت الأمارة على نحو الطريقية لما كان العمل محصلا، ولو كانت على نحو السببية لكان محصلا فارزة. وحيث أن الفرض ما هو؟ وحيث أن الفرض أننا نشك في هذه الفقرة، وحيث أن المفروض أننا نشك في أن الأمارة هل هي من باب الطريقية حتى أرتب نتيجتها أم من باب السببية حتى أرتب نتيجتها فارجة، فمن أجل ذلك لا نعلم لا نعلم أن هذا العمل المأتي به الفاقد للجزء أو الشرط، هذا شو تعرف تفاقد بعد انكشاف الخلاف أليس ذلك؟ لا نعلم أن هذا وسيلة بها، وسيلة بها يحصل غرض المولى ويؤمن المصلحة الصلاتية أم لا؟ هل أن الأمر الصلاتي يسقط عن العهدة أم لا يسقط؟ فتحصل أن الاشتغال اليقيني مسلم ولكن الشك في محصل الغرض، ولكن الشك فيما هو مسقط للتكليف المعلوم. ومن البين أن هذا إذا كان أصل التكليف معلوم ومحرز، وكان الشك في محصل المأمور به، في محصل الغرض، فيما هو المسقط لذلك التكليف المعلوم، ومن البين أن هذا مجرى قاعدة الاشتغال الحاكمة القائلة بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فارزة، والفراغ اليقيني لا يحصل ولا يتم إلا بإتيان العمل ثانيا كيف حال كونه واجدا للجزئي أو الشرطي حتى يطمئن، حتى يطمئن بحصول غرض المولى. ولا يخفى أن مراده رحمه الله من أصالة عدم الإتيان قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغالي، وهذا يظهر من كلماته اللاحقة. هذا ما أفاده في هذا الجانب، أي في جانب لو شك في أن الأمارة هل هي على نحو الكشف أم على نحو السببية. ولكن قد اعترض على هذا الذي أفاده باعتراضات ثلاثة، وهذه تبين على شكل تساؤلات. الاعتراض الأول أو التساؤل الأول حاصله أنه هناك لدينا أصل آخر مقدم على أصالة الاحتياط، مقدم على أصالة الاحتياط، ألا وهو الاستصحاب بتقريب كيف؟ بتقريب أن وظيفتنا، أن وظيفتنا قبل انكشاف الخلاف، يعني في ذاك الزمان، الآن عندنا زمانين، زمان ما قبل الانكشاف والزمان ما بعد الانكشاف، أن وظيفتنا ما قبل الانكشاف أليست هي متابعة أو متابعة الأمارة والأمر الظاهري، أن وظيفتنا في زمان قبل الانكشاف أليست هي الاتباع من الأمارة والأمر الظاهري والتكليف الواقعي. افتح قوس عن الصلاة بجميع أجزائها وشرائطها بين قوسين، والتكليف الواقعي قبل انكشاف الخلاف لم يكن فعليا بالغا لمرتبة الباعثية والزاجرية. يعني التكليف بالواقع، الواقع شنو هنا؟ اتصلت بجميع اجزائها وشروطها، هذا بلا شك ماذا؟ لم يكن فعليا يعني بالغ الى تلك المرتبة، مرتبة الباعثية والزاجرية. ليش؟ لانه انا الان في ظرف، انا الان في ظرف الجهل، انا الان في ظرف الشاك. نعم لو كنت في ظرف العلمي نعم اكون انا مكلف بمن؟ بالتكليف الواقعي، ويكون التكليف الواقعي في حقي فعليا. والتكليف بالواقعي لم يكن بالغا، لم يكن فعليا فارزة. هذا كله وين؟ قبل انكشاف الخلاف. واما بعد انكشاف الخلاف فنشك في ان التكليف بالواقع هل صار فعليا ام لا بعد انكشاف الخلاف. نشك في ان التكليف بالواقع هل صار فعليا ام لا، فنستصحب الحالة السابقة المتيقنة ما قبل انكشاف الخلاف، الا وهي تلك الحالة، الا وهي ان التكليف بالواقع، ان التكليف بالواقعي لم يكن فعليا. فنستصحب الان بعد انكشاف الخلاف، لانه هاي مرحلة الشك اللاحق، هذا فترة الشك اللاحق، فنستصحب الان عدم فعلية التكليف الواقعي. مجد شك ان التكليف بالواقع صار فعلي لو ما صار فعلي، حالتك السابقة في ذاك الزمن قبل الانكشاف ماذا؟ عدم فعلية التكليف بالواقعي. الان شك صار فعلي لو ما صار فعلي، تستصحب ماذا؟ فنستصحب عدم فعلية التكليف بالواقعي. ونتيجة هذا الاستصحاب إجزاء هذا العمل المأتي وعدم لزوم الإعادة. فلم لا تستفيد من هذا الأصل؟ نسمع الجواب. إلا أن المصنف رحمه الله أجاب على هذا التساؤل بما حاصله أن هذا الأصل بين قوسين الاستصحاب، أن هذا الأصل مما لا ينفع ولا يجدي في هذا المقام، وذلك لأنه من الأصل المثبت. قبل ما نطبق أنه شنو الأصل المثبت، خلينا نستذكر معنى الأصل المثبت. ومعنى الأصل المثبت كما درستم في بعض الكتب السابقة وستدرسونه مفصلا في مباحث الاستصحاب، معنى الأصل المثبت أنه لم يترتب على المستصحاب أثر شرعي مباشرة وبشكل مباشري، بل إنما المترتب عليه أثر عقلي أو عادي وغيرهما، وعلى تقدير ترتب الأثر الشرعي على المستصحب فإنما يترتب عليه بالواسطة لا مباشرة. وفيما نحن فيه لو نتساءل، ومن حقنا أن نتساءل كما كان لكم حق التساؤل، خاطب المعترض، لو فيما نحن فيه لو نتساءل أن الأثر الذي يترتب على المستصحب فيما نحن فيها قيدنا، وفيما نحن فيه اللي هو المستصحب، شنو المستصحب؟ عدم فعلية التكليف بالواقع. وفيما نحن فيه لو نتساءل ما هو الأثر الذي يترتب على المستصحب، أعني عدم فعلية التكليف الواقعي، لقلت أن الأثر عبارة عن الإجزاء وعدم لزوم الإعادة فارزة. فما تقول في هذا الأثر أهو شرعي أم عقلي؟ لا ريب في أنه أثر عقلي، وأن الإجزاء مما يحكم به العقل. فإذا الاستصحاب المزبور من الأصل المثبت. شنو يعني الأصل المثبت؟ يعني الأثر اللي ترتب على المستصحاب لم يكن من الآثار الشرعية، بل من الآثار العقلية. والذي نستفيده من أدلة حجية الاستصحاب لا نستفيد إلا الآثار الشرعية على ترتب الآثار الشرعية على المستصحب مباشرة دون الآثار العقلية والعادية وأمثال ذلك. فالاستصحاب المذكور من الأصل المثبت، هذه صغرى الكبرى، والأصل المثبت لا حجية فيه كما سيأتي بيانه في بحث الاستصحاب مفصلا إن شاء الله. فينتج من الشكل الأول أن الاستصحاب المزبور ليس بحجة أو لا حجة له، فلا يمكن المصير إلى استصحاب عدم فعلية التكليف بالواقع فيما لو شك في أن الأمارة هل هي على نحو الطريقية أم على نحو السببية. هناك اعتراضان، اعتراض ثاني يقيس الأوامر الاضطرارية على الأوامر الظاهرية، لما لا تقول هناك بعين هذه المقالة وأنه تجري قاعدة الاشتغال. قال رحمه الله ولا يخفى، هذا شروع بمرحلة الإثبات، ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل حجية الأمارات على هذا، أي على مبنى السببية على مسلك السببية، قال مقتضى إطلاق أدلة الحجية على هذا المسلك هو الاجتزاء بموافقته، أي بموافقة دليل الحجية، فإذا وافقنا وأدينا العمل على طبقه ثم بعد ذلك انكشف الخلاف، مقتضى إطلاقات تلك الأدلة الاجتزاء أيضا أي كما أن الاجتزاء كان بالنسبة لمن؟ للأوامر الاضطرارية في مقام الإثبات. هذا كله فيما، هذا راح ينتقل إلى فقرة أخرى بأنه ينتقل إلى مطلب آخر، هذا فيما إذا أحرز وتيقنا وعلمنا أن الحجية هل هي على نحو طريقية حتى نعرف نتيجتها واضحة، أم أن على نحو سببية فنعرف نتيجتها. فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية حتى نرتب نتيجتها، أم بنحو الموضوعية والسببية فنرتب ماذا؟ فنرتب نتيجتها. هذا إذا أحرزنا، فإذا أحرزنا أنها على نحو الطريقية فالنتيجة معلومة، على نحو السببية النتيجة كذلك ظاهرة. أما إذا شك، هذا بحث آخر يبدأ هنا، وأما إذا شك ولم يحرز، يعني ولم يتضح لنا المفاد من دليل حجية الأمارة، فنحتمل أن يكون مفادها الطريقية، ونحتمل أن يكون مفادها السببية. ولم يحرز أنها أن حجية الأمارات على أي الوجهين، فحينئذ في هذا الفاض لو أجرينا على الأمارة وأدينا العمل على طبقها ثم انكشف الخلاف، فماذا ستكون النتيجة؟ هل يجتزى بهذا العمل أم لا يجتزى؟ وحيث أن الشك مالتنا طارويا في دلالة دليل الحجية، فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول. نفس الدليل ما عرفنا منه، ما اتضح أن المفاد من نفس من دلالة الأدلة الحجية، فكون نرجع لمن؟ نشوف مفاد الأصول العملية ماذا تقتضي. لذا قال فأصالة، هو رحمه الله يرى أن المورد هذا مجرى من مجاري وموارد قاعدة الاشتغال، المعترض يرى أنه من مجرى الاستصحاب. قال فأصالة عدم الاتيان بما، أي بذاك التكليف، بما يسقط معه التكليف، فأصالة عدم الاتيان بما يعني بعمل بحيث هذا العمل شنو يسقط لي ذلك التكليف المعلوم الثابت، لأنه أصل التكليف أنا أعلم بأنه مكلف أقيم الصلاة أو أقم الصلاة، وأعرف أن أصل تكليفي بأنه أقم الصلاة مع الطهارة مثلا، غاية الأمر الآن أنا في ظرف الجهة كنت أقامت البينة عندي بطهارة الماء، اعتمدت على البينة، توضأت، صليت، ثم انكشف الخلاف، فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه ذاك التكليف المعلوم، هذه الأصالة أي أصالة الاحتياط والاشتغال مقتضية علما للإعادة في الواقع. بحث المصنف أولا مبحث الإعادة ثم بحث مطلب القضاء في خارج الوقت، لذلك هنا يبدي بقط يقول مقتضية للإعادة في الوقت. قد إن قلت استصحاب عدم فعلية التكليف الواقع لما لم يجري هنا، قال واستصحابوا، هذا الجواب عن الاعتراض الأول، واستصحابوا عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الواقع، يعني في الوقت التكليف الواقعي في ذاك الزمان قبل الانكشاف لم يكن فعليا. الآن بعد انكشف الخلاف عندي أشك في أنه صار فعلي أو ما صار فعلي، أستصحب عدم فعلية التكليف الواقعي، ونتيجة هذا الاستصحاب أن العمل هذا مجزي وعدم لزوم الإعادة. يقول هذا الاستصحاب لا يجدي خبر المثل واستصحابه، لا يجدي في المقام ولا يثبت كون ما أتى به، يعني كون ذاك العمل الذي أتى به المنكشف خلاف الآن، عدم كون ذاك العمل مسقطا المن لذلك التكليف الذي انشغلت الذمة به، إلا شو قد يسقط لي إلا على القول بالأصل المثبت. أقول بلي استصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي، وراح يترتب عليه يا أثر، الأثر اللي هو الإجزاء، الأثر العقلي. فعند ذلك إذا قلت بحجة الأصل المثبت فعند ذلك هذا المبنى يتم، الاستصحاب يكون تاما إذا قلت بحجية الأصل المثبت. قال والحال قد علم اشتغال ذمته، أو علم يعني المكلف، والحال قد علم المكلف اشتغال ذمته بما، أي بالتكليف، بما بالتكليف، بما يشك في فراغ ذمته، ها يجعل الذمة، يشك في فراغ ذمته عنه، أي يرجع ظن للماء، والماء احنا فكيناه تكليف، أي يشك في فراغ ذمته عن ذلك التكليف. بمن أشك في فراغ، في فراغ ذمتي عن ذاك التكليف؟ بذاك الفعل الظاهري المأتي المنكشف خلافه الآن. فأشك أن ذاك العمل اللي جبتها الآن قبل الانكشاف الآن بعد الانكشاف محصل للغرض أو ليس محصلا، مسقط لذاك التكليف أو ليس مسقطا، مؤمن للمصلحة الصلاتية أم لا يكون مؤمنا. فأصل الاشتغال يقيني والشك في المحصل، وهذا مجرى قاعدة الاشتغال. قال وهذا بخلاف، هذا يشير إلى الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني في المقام. الحمد لله.